المجزئ إفاضة الماء على سائر جسده مرة واحدة. والكامل يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم شقه الأيسر ثلاثا.
يقول السائل: هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء؟
نعم كما سمعت، فالغسل المجزئ غسل فقط يكفي عن الوضوء، لأن الوضوء لرفع الحدث الأصغر، والغسل لرفع الحدث الأكبر، والحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر يدخل ضمنه.
تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، هل يجوز أن أخذ مصروف بدون علم زوجي، علما أن إذا طلبت منه مصروف تحصل مخاصمة شديدة؟
هذا فيه تفصيل. إن كان الزوج يعطي النفقة الكافية بدون زيادة ولا نقص، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بعلمه. وإن كان الرجل بخيل ولا يعطي الحق كامل ويتعب المرأة في إعطائها النفقة والمصروف، وكما ذكرت ما يحصل إلا بخصام وجدال، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بدون زيادة ولو لم يعلم. والدليل على هذا أن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بدون علمه. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بهذا الشرط بالمعروف. بعض النساء إذا سلطت على مال زوجها أخذت أكثر من المعروف وزادت في الأخذ، وهذا ما يحل لها، وإنما تأخذ بقدر النفقة بالمعروف.
يقول السائل: هل الطلاق بعوض يلزم فيه التلفظ، أم إذا أخذ العوض يكفي ذلك؟
نعم، لابد من التلفظ بالطلاق، لابد من التلفظ بالطلاق، فهو إذا أخذ العوض يأمره الحاكم أو من تدخل بينهم ونظر في أمرهم وأصلح بينهم على عوض، يأمره بأن يطلق زوجته على هذا العوض الذي استلمه أو التزمت به الزوجة أو التزم به ولي أمرها أو التزم به الواسطة بينهم، يطلق على هذا العوض.
يقول السائل: ما معنى الإلحاح في الدعاء؟
الإلحاح الطلب والتكرار وإظهار الافتقار والرغبة فالله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء ولا يحب المعتدين. فرق بين الإلحاح وبين الاعتداء. الاعتداء التجاوز، والإلحاح إظهار الافتقار والرغبة والتكرار والندى. والله جل وعلا كما جاء في الحديث حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة تكرار الدعاء والنداء، يقول يا ربي يا ربي، هذا من أسباب الإجابة. لكن لما كان المطعم والمشرب والمأكل والملبس حرام والعياذ بالله، قال فأنى يستجاب لذلك. يعني قد يكون المرء معه من أسباب الإجابة شيء الكثير، لكن عنده مانع من موانع الإجابة عظيم، وهو أكل الحرام والعياذ بالله. فأكل الحرام مانع من موانع الإجابة، ولو أن مع المرء من أسباب الإجابة الشيء الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التحذير من الحرام قال ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. هذه الخمسة كلها من أسباب الإجابة: إطالة السفر في طلب العلم أو الحج أو العمرة أو طلب الكسب الحلال ونحو ذلك من أسباب الإجابة، والمسافر يستجاب له. أشعث أغبر، الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لأبره. يقول يا ربي يا ربي، تكرار النداء والدعاء ورفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. لكن لما كانت هذه الأسباب معها مانع من موانع الإجابة وهو أكل الحرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك. ولما أتاه سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعطاه له وللأمة قاطبة من أولها إلى آخرها، لم تكن هذه لسعد وحده رضي الله عنه، فامتثلها سعد رضي الله عنه، فكان إذا دعا استجيب له، دعا على من ظلمه على من تعدى عليه استجيب له مباشرة. أطب مطعمك، وليس المراد بطيب المطعم أن يكون من الطعام النفيس والغالي والحسن، لا، أطب مطعمك يعني يكون طعام حلال، الطيب هو الحلال الذي مدخله حلال ما فيه شبهة ولا فيه حرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
يقول السائل: شخص نوى العمرة وهو من أهل جدة وغالب إقامته في مكة، فمن أين يحرم؟
إذا نوى ورغب في العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة، هي ميقاته، لأنها دون المواقيت، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ. أما إذا دخل لمكة لا يريد حجا ولا عمرة، ثم نوى رغب في الحج أو رغب في العمرة وهو في مكة، ما كان دخوله لحج ولا عمرة لكن رغب بعدما دخل، فنقول في الحج يحرم من مكة ويخرج ولا شيء عليه، وفي العمرة يحرم يخرج إلى الحل أي جهة من جهات الحل ويحرم منها ويدخل مكة. أما إذا نوى العمرة وهو في جدة فيلزم أن يحرم من حيث أنشأ، من حيث رغب في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وأهل مكة يحرمون من مكة، وهذا في الحج والله أعلم. وأما المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الحل فأحرمت من هناك.
يقول السائل: رجل دخل المسجد وصلى على الجنازة فهل يكفيه من تحية المسجد؟
لا يا أخي، تحية صلاة الجنازة تختلف عن تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد ركعتان وصلاة الجنازة صلاة لكن ليس فيها ركوع ولا سجود. يقول: في بعض الأوقات تأتيني أفكار من جهة الله جل وعلا في أوصافه لا يمكن أن نطق بها، وهذه الأفكار تؤلمني وأخاف أن يعاقبني الله عليها. إذا تسلط الشيطان على ابن آدم في مثل هذه الأمور فيحسن أن يطرده بذكر الله جل وعلا وبقراءة ما تيسر من القرآن لينصرف عنه، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم في كثير من أحواله ويحاول أن يفسد عليه أعماله، يفسد عليه عبادته، كما أقسم بعزة الله جل وعلا وأخبرنا الله جل وعلا بأن عداوته ظاهرة، والله جل وعلا أخبر عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا تسلط الشيطان على ابن آدم في أمر من الأمور فيحسن أن يطرد هذا بذكر الله جل وعلا، وسواء كانت أفكار أو مظاهر وأزوال ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن المرء قد يكون في البرية وحده أحيانا فتتسلط عليه الشيطان، تريه صور وتخيلات وأشباح، فيحسن أن يبادر بالأذان، يؤذن يعني يذكر الله جل وعلا، لأن الشيطان ينفر من ذكر الله جل وعلا ويخرج من البيت الذي يقرأ فيه القرآن.
يقول السائل: هل يخصص للمرأة مصروف خاص غير الأكل والشرب واللباس؟
النفقة ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قد يكون الولد في حضانة أمه وهي مطلقة من أبيه فيترافعان إلى الحاكم، فأحيانا يحكم بنفقة هذا الولد 1000 ريال في الشهر، ثم قد يقومان ويحضر غيرهما فيحكم الحاكم بنفقة الولد 100 ريال في الشهر، ثم يقومان فيدخل غيرهما فيحكم الحاكم بنفقة الولد 3000 ريال. فقد يظن من لا يدرك ولا يعرف الأحكام الشرعية يقول هذا القاضي يتلاعب بالأحكام، هذا نفقة 3000 وهذا نفقته 2000 وهذا نفقته 100 ريال. نقول لا، لهذا على ضوء كتاب الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالحاكم القاضي يسأل الأب عن دخله وماذا عنده وكم الأولاد الذين عنده وكم الزوجات، ويقسم دخله الشهري على أو دخله اليومي أو كسبه مثلا على من عنده، فيعطي الولد هذا بقدر ما يستحق حصته، فقد يحكم له بمبلغ كبير لأن الأب موسر ويحتاج إلى خادم ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا أمور، وقد يكون دخله بسيط الأب فيعطى هذا الولد بالشهر 100 ريال وتكفي. وإذا قام بها الرجل، قام بنفقة أهل بيته تولاها، فما يلزم أن يعطيهم دراهم، وإنما إذا يلزم أن يعطيهم دراهم إذا لم يقم بالنفقة، أما إذا قام بالنفقة فهذا هو الواجب عليه ويجزئ منه ذلك ولا يلزم أن يعطي دراهم.
يقول السائل: أنا رجل متزوج وأعطاني الله إناثا وأريد ولدا، ولدا ذهبت للطبيب وقال للطبيب: تدفع لي مبلغا من المال يأتيك ولد حتى يخبرك بين الأولاد وإناث، هل هذا صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح، هذا تلاعب، يتلاعب بالعقول. الله جل وعلا يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الأمور عند الله جل وعلا، ليست من الأب ولا من الأم، وهي كما يعطيها الله جل وعلا، والأنفس من بنين وبنات كلها مفروغ منها. الله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء معلوم عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وقدر لهذا كذا ولهذا كذا. ثم يأتي التقدير الثاني وهو حينما يكون الولد الجنين في بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإنما هذا من بعض الدجالين المتلاعبين، يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا يأتيك ولد ذكر، واعمل كذا يأتيك أنثى. هذه ليست إليهم، هم ممكن أن يكشفوا على ما في الرحم ويخبرون، يقولون في ذكر ولا في أنثى، ممكن هذا، ولا ينافي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، لأن بعض الناس جهلا يظن أن إخبار الطبيب أو الأطباء بما في رحم المرأة من ذكر أو أنثى أو واحد أو اثنين أو أكثر أو سليم أو معاق، يقول مثلا هذا ما يصح لأنه ينافي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. نقول لا، هذا لا ينافي، ما يطلع عليه الأطباء ممكن أن يخبروا بأنه ذكر ويكون صحيح، يخبر أن يقول إنه أنثى، يقول إنه ذكر وأنثى، يقول ذكرين أو أنثيين ونحو ذلك، ولا ينافي قوله ويعلم ما في الأرحام، لأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام من جميع الوجوه، ما يعلم ذلك إلا الله. هل هو تقي أو فاجر؟ هل هو عامي أو عالم؟ هل هو مسلم أو كافر؟ هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هل يطول عمره أو يقصر؟ هل يولد سليم أو يولد معاق؟ من جميع الوجوه ما يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن الخلق قد يطلعون على ناحية من النواحي لا بأس، يرى في المكبر فيرى آلة الذكورية فيقول الولد ذكر، يرى في المكبر مثلا والكاشف فيرى فيه اثنين، يرى فيه مثلا أنه سليم أو معاق ونحو ذلك. لكن ما ينبغي أن يعمل بقوله في السلامة والإعاقة ونحو ذلك، كما يظن بعض الناس مثلا إذا قيل له إن الحمل معاق، الحمل يسبب كذا، أسقطوه. نقول لا، نتركه لله جل وعلا الذي خلقه وأوجده، متى ما شاء أسقطه وأسقطه سليما أو معاق كما يشاء جل وعلا. ولا يجوز لنا أن نتعجل بالقضاء على ما في الرحم من أجل كلام طبيب أو أطباء، لأن بعض الأحيان يقول الأطباء هذا لن يولد سليم، والأحسن تسقطونه الآن لتستريحوا من تعبه ونحو ذلك، ثم يولد بإذن الله سليما معافى، لأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد يكون الولد معاق في رحم أمه، ثم بعد ذلك يشفيه الله جل وعلا ويأذن بخروجه سليما معافى. فما يجوز أن يعمل نحو أقوال من يقول مثلا إنه كذا أو إنه كذا. أما إذا قيل إنه ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكران أو أنثيان، فهذا ممكن يطلعون عليه ولا حرج، ولا ينافي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام.
يقول السائل: هل القافة خاصة بالعرب دون غيرهم من أهل المعرفة؟
لا، ليس بخاص في العرب، وإنما هو يشترط فيه العدالة. إذا كان ثقة وعدل عربي أو أعجمي، لكن المؤلف رحمه الله يخبر أن القافة كانوا معروفون بين العرب، مثلا قبيلة كذا وقبيلة كذا، مجربة في معرفة الأنساب ونحو ذلك. وإلا لو جاءنا ثقة مسلم من أي جهة من جهات العالم واختبر وعرف إصابته، فممكن أن يسكون قافة من غير العرب.
يقول السائل: قالت عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ما صحة هذا القول؟
هذا صحيح، هذا نوع من أنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر ب11 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوتر بثلاث جعلها بسلامين غالبا، يسلم من الركعتين ثم يوتر بواحدة، وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بسبع أو تسع فيسردها ويجلس بعد السادسة وبعد الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وإذا أوتر ب11 سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. فالوتر فيه سعة ولله الحمد، والإنسان ينظر حسب وقته وحسب ما يتيسر له، يقلل القراءة أو يكثر القراءة، يقلل الركعات ويطيل القراءة، الأمر فيه سعة ولله الحمد. لكن الأفضل للمرء أن يواظب على غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب وتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا غالب وتره صلى الله عليه وسلم. فيحسن للإنسان أن يواظب عليه إذا استطاع ذلك، والحمد لله ممكن أن يؤدي هذا الوتر 11 ركعة بنصف ساعة، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ويركع ويسلم من كل ركعتين، وممكن أن يؤدي 11 ركعة في أكثر من نصف الليل. فقد قام صلى الله عليه وسلم في ركعة من الركعات فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لقد هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت؟ قال: أن أجلس وأدعه، يعني طول عليه. فالحمد لله الأمر في سعة، لكن يحسن للمسلم المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ولا بأس أن يوتر بعض الليالي بثلاث، بسبع، بتسع وهكذا. لكن إذا أوتر إحدى عشرة ركعة فهو أولى، لأنه غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه أن يقسم هذه الركعات، مثلا يجعل ركعتين أو أربع بعد العشاء، ثم ركعتين أو أربع عند النوم، ثم ركعتين أو أربع أو آخرها إلى عند قبيل طلوع الفجر، وهكذا. وكلما أخر الوتر إلى آخر الليل فهو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر، أوتر من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.